بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أفضل كان البحث في الجهة الثانية وهي أن الحد القطع هل هو من حقوق الله أو من حقوق الناس. قلنا أن المستفاد من أدلة هذا الحد ومن الروايات أن حد القطع فيه جنبتين، جنبة حق الله وجنبة حق الناس. فأصل العقوبة أصل القاطع حق الله سبحانه وتعالى على جريمة الخيانة والسرقة نكالا من الله في آية السرقة، فالعذاب من الله على ما فعله من الجريمة. ولكن موضوع هذا الحد والعقوبة حيث أنه الاعتداء على مال الغير الذي هو حق الغير، من هنا المطالبة بإجراء وإنزال هذه العقوبة، يعني المرافعة للحاكم لإثبات موضوع هذه العقوبة يكون حقا خاصا، لأن العدوان على المال الغير من حق الغير تبعا لكون المال مال الغير. وعلى هذا الأساس يثبت على القاعدة أنه لا يحق لغير المسروق منه من حتى الحاكم فضلا عن غيره أن يطالب بذلك، لأنه يشبه أن يطالب إنسان بدفع دين الغير، الدائن هو الذي له حق المطالبة والمرافعة ورفع المدين الذي يمتنع وهو قادر مثلا إلى الحاكم، أما غيره حتى الحاكم ليس له حق ذلك. إذن فتكون المرافعة حقا، المرافعة على إثبات موضوع هذه العقوبة وهو العدوان على المال وسرقة المال مال الغير، يكون حقا لذلك الغير وهو المسروق منه. فلا يحق حتى للحاكم أن يقيم المرافعة من دون مطالبة من اعتدي عليه في حقه وماله الخاص. ولكن مع ذلك لو رفع هذا المعتدى عليه السارق إلى الحاكم وثبت العدوان والسرقة، حينئذ بعد ذلك لا يحق له أن يمنع من إنزال العقوبة، لأن العقوبة كما قلنا أصلها حق الله ونكال من الله سبحانه وتعالى. ولهذا سواء طالب بعد ذلك بالعقوبة أو أراد أن يعفو عنه ليس له حق ذلك، لأن حقه الخاص فقد كان في المرافعة ولم يكن في أصل العقوبة. هذا المطلب نستفيده على القاعدة من ملاحظة دليل السرقة الذي ورد فيه التعبير بأن القطع نكال من الله، وارتكازية أن السرقة عدوان على المال مال الغير، فيكون إثبات هذا العدوان والمرافعة من حق المسروق منه لا محالة. ولكن مضافا إلى أن هذا المطلب يثبت على القاعدة، هناك روايات طوائف أربع من الروايات بملاحظتها يكون هذا المطلب واضحا جليا بينا. هذه الروايات طوائف من الروايات هي كما يلي: الطائفة الأولى ما دل من الروايات صريحا على أن حد القطع في السرقة من حقوق الله، كصحيح الفضيل ابن يسار صفحة 244 هناك هكذا ورد: وإذا أقر، يقول سألته عن، قال يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة؟ الإمام يقول في صدر الرواية: من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه. في قبال ما إذا أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله كان على الإمام أو على الإمام أن يقيم الحد كائنا من كان. فيسأله من جديد عن الصغريات: يا أبا عبد الله، فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليها الحد فيها؟ يعني ما هي هذه حقوق الله وحدود الله؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله. صرحت هذه الرواية بأن حد القطع من حقوق الله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى أن يطالب المسروق منه لكي يقيم، وإنما يقيمه بمجرد أن يقر، لأن هذا من حقوق الله. وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله. وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالب بدم صاحبه، فهذا من حقوق الله وذاك من حقوق الناس. نفس العقوبة هنا من حقوق الله وهناك من حقوق. هاي طائفة. الطائفة الثانية: ما دل على أن الإمام إذا رأى رجلا يسرق لا يجب عليه أن يقيم عليه الحد بل يتركه للناس. وهذا وارد في نفس الصفحة في صحيحة حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس. هنا الرواية حكمت في السرقة بأن الإمام لا يجب عليه أن يقيم المرافعة هنا، وإنما يتركه إلى أن يأتي المسروق منه ويطالب بالمرافعة. تصور أن هذه الرواية معارضة مع تلك الرواية، باعتبار تلك تقول من حقوق الله في السرقة، وهذه تقول متروك للناس، والسؤال فيه عن السرقة أيضا، فوقع التنافي بينهما، غافلين من أن هذه الرواية الثانية ناظرة إلى حق المرافعة، على أن الإمام هل له أن يرافع في حقوق الناس أو ليس له أن يرافع، لأن النظر في الرواية الثانية إلى أن الإمام لو شاهد الجرم فهو بوحده يحقق المرافعة والمقاضاة، أو لابد أن ينتظر أن يأتي من اعتدي عليه لكي يرافع، بينما تلك الرواية ناظرة إلى نفس الحد بعد ثبوته بالإقرار من المعتدي على نفسه، وإقرار كل إنسان على نفسه حجة على ما سوف يأتيه. هناك الحد من حقوق الله، إقامته بعد الثبوت لا يحتاج إلى مطالبة، بينما هذه لا تقول إقامته بعد الثبوت محتاج إلى مطالبة. هذه الرواية الثانية الصحيحة الثانية تنظر إلى نفس الإثبات والمرافعة والإقامة، لأنه يقول هناك يجب أن يقيم هو إذا رأى شخصا يزني، بينما هنا لا يجب أن يقيم، لا يجب أن يحقق المرافعة أصلا، يتركه للناس، إذا كان للناس فالناس هم الذين يرافعونه. سوف يأتي المسروق منه لأنه له مال غضاء قد أخذ، يأتي ويطالب بالمرافعة، وإذا لم يطالب فله أن لا يطالب ويذهب. افرضوا شهادة ثبوت عند الإمام موضوع، حيث أن موضوعه حق الغير، فالغير ينبغي أن يطالب، من قبيل أن علم الإمام أن زيدا مدين لعامر، وعامر مملي قادر ولا يعطي ماله، لا يمكنه أن يأتي ويذهب ويحقق مرافعة على زيد وأنه لا بد أن تعطي مال عامر. يقول إذا لا يطالب الدائن الإمام أي حق له بأن يجبر ذاك الغير يقيم المرافعة على ذلك الغير؟ كذلك هذه الرواية ناظرة إلى الحق، إلى الجنبة الثانية في السرقة، وهي جنبة نفس المرافعة، إيجاد المرافعة الذي هو يحقق موضوع الحد والعقوبة. تلك الرواية تنظر إلى نفس العقوبة والحد فتقول من حقوق الله، هذه الرواية واضحة في النظر إلى موضوع المرافعة والإقامة، لا إجراء الحد، لا نفس الحد، إثبات موضوع الحد الذي وجده الإمام ورآه الإمام خارجا. يقول إذا كان من العدوان على الله كالزنا أنت مسؤول عنه، لأن العدوان على الله أنت مسؤول عنه، وإذا كان عدوان على الغير على الناس حقوق الناس فيوجد من سوف يرافع، وهو ذاك الإنسان الذي اعتدي عليه، وليس له أن يثبت هذا الموضوع الذي رآه رغم علمه بهذا الموضوع. إذن فهذه الرواية الثانية، الطائفة الثانية طائفة ناظرة إلى مسألة إثبات المرافعة، وأن هذه المرافعة في باب السرقة متروك للناس، لأن موضوع الحد في السرقة العدوان على الشخص، والعدوان على الشخص حق للشخص، فهو إذا شاء رفع، وإذا لم يشأ أراد أن يهبه يهبه.
سيقول أنه نظر إليه يسرق، يعني مع لا تمت السرقة ولا أن عرف
لا. هذا يجب عليه. لا لا في المو... لا هذا نظر مثل نظر إليه يزني، لا فرق بين يزني
أو يهبه. الزنا ليس رمضان، شوفوا الزنا بمجرد أن يرى أنه يزني خلاص.
لا آخر مقصود
أيضا كذلك شارب الخمر آخر، أما قطع اليد لا إليه
صحيح. بس السؤال في الرواية أو التشخيخ في الرواية ناظر إلى موضوع الحد في الموردين. يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخام أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ودعاه، قلت وكيف ذلك مع أنه لا بد أن يقام عليه الحد؟ قال لأن الحق إذا لم يقل لأنه لم يتحقق الزنا السرقة، يقول لأن أو لم يكن نصاب، لأن الحق إذا كان فيفترض أنه حق، يعني يوجد على هذا الإنسان حد، لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وأما إذا كان هذا الحق الذي فيه حد لله للناس فهو متروك للناس، لابد أن يأتي الناس هم يرافعون هذا الإنسان للحاكم. إذن فهذه الرواية ناظرة إلى إثبات موضوع الحد، يعني إلى إقامة المرافعة لا إقامة الحد، بينما تلك الرواية ناظرة إلى إقامة الحد بعد ثبوته بالإقرار. وإقامة المرافعة فيما إذا كانت الجريمة عدوانا على الشخص من حق الشخص، فإذا هو لم يرد أن يرافع ليس للإمام أن يقيم هذه المرافعة.
لكن بعد نقول أنه ليس مثل الحد هنا، لأنه الحد له مقدار، قلنا قطع اليد بربع دينار مثلا،
هل مفروض
هذا من ناحية أمر معروف أنه ربما يكون صاحب حقه بمعنى طفل، هل عم يصير ربما هو صاحب المحل، ربما أن يكون واحد قريب له.
لا المفروض في الرواية المفروض في الرواية نظر إلى السرقة التي هي موضوع للحاد كالزنا والشرب الخمر.
السرقة قال يضرب يسرق، يعني معناها أنه لا،
يعني موضوع الحاد، يعني موضوع
ولا نستطيع أن نقول أن هذا في مقدار، لا نستطيع أن نقول أن هذا مقدار حد
بدون حد. الطائفة الثالثة من الطائفة الثالثة من الروايات ما دل على أن للمسروق من، توجد طائفة ثالثة من الروايات، وهي ما دل على أن للمسروق منه أن يهب السارق ولا يرفعه إلى الإمام، كما في صحيح الحلبي وصحيح الحسين بن أبي العلاء اللتان تنقلان قصة صفوان بن أمية، فإنه هناك في تلك الرواية هكذا كان الوارد فيها أنه كان له أن يهب، يقول يقول أن صفوان كان مضطجعا في المسجد فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق، حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي، فقال النبي اقطع يده، قال الرجل تقطع يده من أجل الرداء يا رسول الله؟ قال نعم، قال فأنا أهبه له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ فإن هذا أيضا يدل على أن هناك حق خاص للمسروق منه يستطيع أن يهب ويتنازل عنه. هذه الروايات أيضا تدل على وجود جنبة الحقية الخاصة في باب السرقة، وأنه المسروق منه له شيء يستطيع أن يتنازل عنه وأن يهبه، ولو تنازل عنه انتفى حينئذ، انتفت العقوبة أو على الأقل انتفى موضوع العقوبة. ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء إنما هو حق المرافعة للحاكم، ولهذا الإمام يقول الرسول يقول قبل أن ترفعه إليه، قبل أن ترفع كان لك أن لا ترفع وتهبه له، ولو كنت قد وهبته له أو أفوت عنه لم يكن هناك من أحد يستطيع أن يرفعه لأنه حقك وقد أسقطته. ومثلها أيضا معتبرة سماعة بن مهران في نفس الباب في صفحة 330، يقول من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق سرق له سرق له أنا أهبه له. إن قال الذي سرق له أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتى يقطعه، أو إن قال الذي سرق له لابد أن يكون هكذا، من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فإذا رفعه إلى الإمام قطعه. فإن قال الذي سرق له أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام، لم يدعه الإمام لابد إلى زائدة، لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام. هذه الرواية أيضا تدل وتصرح بأن هناك حقا خاصا للمسروق له على السارق، ويستطيع أن يتنازل عن حقه ويهبه ويعفو عنه. وما هو هذا الحق؟ إنما هو حق المرافعة بحسب الحقيقة. الطائفة الرابعة ما دل من الروايات على أن السارق لو جاء إلى الحاكم من قبل نفسه وأقر على السرقة جاز للحاكم قطعه، كصحيح البرقي عن بعض أصحابه، أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين فأقر بالسرقة، فقال له أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة البقرة. قال قد وهبت يدك لسورة البقرة. قال فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع.
طريق الصدوق صحيحة؟
بطريق الصدوق صحيحة. هذه الصحيحة وله أيضا سند آخر عن طلحة بن زيد، هذه الصحيحة تعتبر لا هذا سند الشيخ بعض أصحابه منقول من إلى مسند إلى قضايا أمير المؤمنين بسند الصدوق، وأيضا ينقلها طلحة بن زيد بسند آخر ينقلها الشيخ لعله بسند أو الكليني بسند آخر ينتهي إلى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عليهم السلام ولا يكون فيه إشكال. السند صحيح، الرواية معتبرة سندان والموجود في صدرها كذا جاء رجل إلى أمير المؤمنين فأقر بالسرقة، ظاهر قوله جاء رجل إلى أمير المؤمنين فأقر بالسرقة أنه لم يكن هناك مطالبة من قبل المسروق منه، لأنه جاء يقول جاء رجل إلى أمير المؤمنين فأقر بالسرقة. وكذلك تعبير مشابه وارد في بعض الروايات إذا جاء السارق من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه في صحيحة ابن سنان، هناك يوجد تعبير مشابه أنه إذا جاء رجل من قبل نفسه، يعني لا يوجد هناك من يطالبه، هو جاء من قبل نفسه وحينئذ تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه، ظاهره أن عدم القطع هنا من أجل أنه تائب لا من أجل أنه لا مطالبة. فهذه الروايات، وهناك روايات أخرى أيضا واردة في باب الإقرار، من أقر عند الإمام بسرقة قطعه، ظاهر روايات الإقرار أن السارق لو جاء وأقر من قبل نفسه يقطعه الإمام، يعني للإمام أن يقطعه. طبعا يوجد تخير باعتبار أن هذا من موارد حق العفو للإمام، وقد تقدم بحث العفو في موارد الإقرار في كل الجرائم، بس للإمام أن يقطعه. هذه الطائفة الرابعة قد يتوهم أنها تدل على خلاف ما بيناه من أنه حق المرافعة حق للمسروق منه، فإذا كانت المرافعة حقا للمسروق منه وهنا حق شخصي منوط بإذنه، إذن كيف إذا جاء من قبل نفسه عند الإمام وأقر السارق للإمام أن يقطعه، كيف يثبت هذا الحق؟ إلا أن الإنصاف أن هذه الطائفة الرابعة لا تنافي ما ذكر من أن هناك جنبة شخصية حقية خاصة للمرافعة، حق المرافعة للمسروق له للمسروق منه، لا تنافي هذه الطائفة مع ما ذكر، لأن الحق الخاص الموجود هناك للمسروق منه حق خاص في قبال الآخرين لا في قبال السارق، حق للمسروق منه وهو حق المرافعة أو حق رفع سارق من قبل المسروق من يوجد للمسروق من حق أن يرفع السارق إلى الإمام، وهذا الحق باعتبار أنه حق خاص لا يكون لغيره على السارق، أما نفس السارق كل إنسان له الحق على نفسه، لا معنى أن يفترض أن هذا الحق يمنع من أن السارق يقر على نفسه العدوان على مال الغير ويكون له حق إثبات هذا الاعتداء الذي صدر منه في المحكمة. كون العدوان عدوانا على مال الغير يعني أن غير المالك ليس له حق على المعتدي، لا أن المعتدي ليس له حق على نفسه، المعتدي له حق على نفسه، كل إنسان له حق على نفسه. إعطاء الخصوصية والاختصاص للغير ليس في قبال نفس الإنسان، للغير في قبال الآخرين، أما بالنسبة لنفس الإنسان فهو كل إنسان هو يملك نفسه ويملك إثبات أي شيء على نفسه وإقرار أي حق على نفسه، له أن يقول ذلك. كما لو ذهب هناك في مثال المدين، ذهب المدين بنفسه وأقر عند الحاكم أنه أنا هذا يطلبني دين ولكن لم أعطيه وما طلته، هو أقر على نفسه، هناك يجوز للحاكم حينئذ أن يعزره أو أن يجبره بأن يدفع، لأنه كون هذا الحق للدائن لا يعني أن المدين ليس له حق على نفسه وعلى شؤون نفسه وعلى اعتداءات نفسه على الآخرين. إذن فهذه الطائفة لا تكون منافية. الطائفة الرابعة التي تدل على أن الإقرار من قبل السارق نفسه في المحكمة يثبت موضوع الحد لا ينافي مع ما ذكرناه، فإننا لم نقل أنه لا تصح المرافعة إلا بإذن المسروق منه، هكذا كلامكم لم يدعش لم يثبت بدليل، إنما قلنا إن لا يحق لغير المسروق منه أن يطالبه ويرافع الحاكم ويرافع إلى الحاكم يرافع السارق إلى الحاكم، لأنه لا ربط له لذاك الإنسان الأجنبي، لأن هذا قد اعتدى على مال هذا الشخص وذاك الإنسان الثالث إنسان أجنبي عن هذا المال فليس له حق. أما السارق نفسه فهو مالك لنفسه ومالك لكل إقرار واعتراف على نفسه، وكونه يجوز للغير وهو المسروق من لأنه اعتدي عليه أن يرفعه لا يعني سلب حقه على نفسه، فهو أيضا له حق أن يذهب إلى الحاكم إذا أراد أن يتوب وأراد أن يطهر نفسه في الدنيا، يذهب إلى الحاكم ويعترف على نفسه عند الحاكم بأنه قد اعتدى على الغير، ويثبت هذا الاعتداء بالإقرار، لأن إقرار كل إنسان كل عاقل على نفسه حجة. فليس المقصود بحقية المرافعة هنا أنه لا يحق إقامة المرافعة إلا منوطا بإذن المسروق من حتى في قبال السارق، وإنما إلا منوطا بإذن المسروق من في قبال الآخرين الذين هم أجانب عن هذا الحق، لا هم معتدين حتى يكون إقرارا على أنفسهم ولا معتدى عليهم فهم أجانب عن هذا الحق. إذن فثبوت الحق في المرافعة للمسروق من لا يعني سلبه عن السارق إذا أراد أن يعترف على نفسه ويثبت عدوانه على الغير وأنه موضوع لهذا الحد الإلهي وهو القاطع فيكون إقراره حجة. إذن فالطائفة الثالثة الرابعة من الروايات يؤخذ بها ويعمل بها كما أفتى أيضا المشهور بمضمونها من دون أن يكون في ذلك أي منافات مع الجنب الحقية الخاصة التي أثبتناها للمسروق من بلحاظ أصل المرافعة.
يقبل لحجية اعترافه
لكن بعد يعني من ناحية الحقية الإنسان مالك لنفسه ولكل شيء على نفسه، فمن حيث الحقية لا إشكالة، من حيث يعني ليس تصرفا في أمر الغير، تصرفا في أمر نفسه، ومن حيث لم يتصرف في مال الغير، من حيث الحجية وإقرار العقلاء على أنفسهم حجة، والإقرار حيث أنه حجة فهذا قد أقر فيكون حجة. لا الإمام نظره حجة، علمه حجة، لكن حيث أنه متعلق بالغير ليس له حق في الغير هنا
جنبتين صح.
يعني الإمام وهكذا البينة الحسبية مثلا، الإمام والآخرون يعني الشخص الثالث سواء كان إماما أو كان غيره علمه حجة له، وقد يكون حجة حتى في مقام القضاء، لكن حجة فيما إذا كان في شيء نرجع إليه لا في شيء نرجع إلى آخرين، فحجيته في نفسها حجية العلم أو البينة لا يعني أنه حينئذ يمكنه التصرف في أمور الآخرين، التصرف في أمور الآخرين يحتاج إلى إذن الآخرين ويحتاج إلى مطالبة الآخرين، بخلاف السارق نفسه فإن السارق إقراره حجة من باب حجية الإقرار في نفسه، وأنه ليس في أمر الغير أنه في نفسه لا يقر بشيء
على الغير يقر بشيء على نفسه فليس تصرفا في أمر الغير، فلا مانع من حجية هذا الإقرار لا في نفسه بحجية الإقرار، ولا من حيث استلزامه لتصرف في مال الغير يرجع للغير، لأنه يرجع إلى نفسه يقر على أنه هو اعتدى هو سارق، فحينئذ له ذلك بخلاف الإمام أو الشخص الثالث، فإن الشخص الثالث حتى لو قامت عنده بينة، حتى لو كان نظره نظرا حجة في نفسه كما لو كان حاكما وقلنا بحجية علم الحاكم في مقام المقاضاة، لكن هذه الحجية لا يعني أنه إذا كان الشيء مربوطا بالغير يستطيع أن يسير حسب هذه الحجية في أمور راجعة للغير مستلزمة للتصرف في أمر الغير، الغير هو مالك أمره، فإذا لم يشأ أن يطالب، لم يشأ أن يرافع، لم يشأ أن يستوفي حقه، ليس للإمام أن يعمل بعلمه وأن يجري حسب علمه.
ويبطل حق العفو بالنسبة للمسروق منه إذا أراد
من طبع. نعم
يبطل حق العفو،
بل يبطل يعني يلزم التصرف في أمر الغير وهو الشيء الذي كان يملكه المسلوق منه وهو ماله وحق والحق الذي
بعد الإقرار
بعد الإقرار تقصدون بل لا استطاع، هذا سوف يأتي يعني. هذا من الفروع التي سوف نذكرها خلونا هاي الخصوصيات أكثرها سوف تأتي في الفروع التي سوف نفرعها. المولى القاضي هذا إذا وارد هذا الكلام في النبي خبوا في كل قاضي في كل حاكم. والمستفاد من مجموع هذه الطوائف الأربعة من الروايات ما يلي التي بتوضيح هذه الأمور يعرف مدى التشويش الواقع في كلمات الأعلام في هذه المسألة. الأمر الأول الذي يظهر هو أنه لا يوجد تعارض بين هذه الروايات، لا الطائفة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، هذه الطوائف الأربع كلها منسجمة فيما بينها بعد الالتفات إلى التفكيك بين الجنبتين، جنبة نفس العقوبة فهي حق الله، وجنبة حق المرافعة ورفع السارق إلى الحاكم، وهذا جنب حق الناس. بعد تفكيك بين الحيثيتين والجنبتين يظهر أنه لا يوجد أي تعارض بين هذه الطائفة، هذه الطوائف من الروايات، وما توهمه بعض من التعارض بين الطائفة الأولى والثانية اتضح جوابه بما بيناه، فإنهم جعلوا الطائفة الثانية أي صحيحة حسين بن خالد معارضة مع صحيحة فضيل بن يسار، فرجح بعضهم صحيحة فضيل بن يسار، ورجح آخرون صحيحة حسين بن خالد، ورجح صحيحة حسين بن خالد بأنها مثلا موافقة مع الكتاب، لأنها تثبت بأن رجح صحيحة حسين بن خالد مثلا بأنها موافقة مع المشهور القائلين بأن هذا من حق الناس، السرقة من حقوق الناس إذا لم يكن مطالبون لا يقطع. رجحت صحيحة حسين فضيل بن يسار بأنها موافقة مع الكتاب لأنها تقول أن هذا حق من حقوق الله لا بد أن يقطع ولو لم يكن مطالبة. وفرض أن المشهور مثلا قائلون بأنها السرقة حد السرقة من حقوق الناس مشروط بالمطالبة وكأنه كالقصاص وكحد القذف، كيف أنه هناك القصاص وحد القذف من دون المطالبة لا يكون، مع أن المشهور لم يقولوا حتى بهذا الشيء، المشهور كلماتهم صريحة بصراحة الروايات في الطائفة الثالثة أنه إذا رفع إلى الإمام فليس لأحد أن يهبه، إذا رفع السارق إلى الإمام، وصحيحة الحلبي صحيحة حسين بن أبي العلاء في قصة صفوان، فإن المشهور عملوا بهذه الروايات الذي قال النبي لهذا الشخص أنه هلا وهبته قبل أن ترفعه إليه. طب هذا بنفسه دليل على أن المشهور لا يرون أن هذا الحق حقا من حقوق الناس كحق القذف، كحق الجلد في القذف أو حق القصاص في الجروح. إذن فالمشهور أصلا لم يقولوا بأن هذا الحق من حقوق الناس، ما يستفاد من فتاوى المشهور أيضا هو هذا المعنى، أن المرافعة حق من حقوق الناس لا أصل الحال، يعني بالتأمل في كلمات المشهور ربما نصل إلى نفس النتيجة التي